ثانيا من أسباب تحصيل هذا الكنز الأخوة الصادقة لله وفي الله، ليست أخوة المصالح والمنافع، بل ولا أخوة الدم والنسب. ولذلك جاء في حديث الذي زار أخا له في الله قول الملك: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال الرجل: لا، غير أني أحببته في الله. فبشره الملك بمحبة الله له. والحديث في الصحيحين: أخوة الدين تجد بها حلاوة الإيمان، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، كما في الصحيحين وفي المسند لأحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب، وفي رواية: من سره أن يجد طعم الإيمان، فليحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل. واعلموا أنه لا أخوة بحق بدون كنز الإيمان، كما أخبر الله تعالى فقال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إنك تشعر بالألفة والمحبة وبالأنس والصفاء وأنت تجتمع مع أخ لك في الله، ليس من أجل ماله ولا جماله ولا نسبه ولا منصبه. ولذلك: كنتما في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. نسأل الله الكريم من فضله. جاء فتح الموصلي إلى منزل أحد إخوانه وكان غائبا، فأمر أهله فأخرجت صندوق ماله ففتحته وأخذ حاجته منه. فأخبرت الجارية مولاها بعد أن حضر، فقال لها: إن صدقت فأنت حرة لوجه الله، إن صدقت فأنت حرة لوجه الله، سرورا بما فعل أخوه. وكان على مسروق دين، دين ثقيل، وكان على خيثمة دين أيضا، فذهب مسروق وقضى دين خيثمة وهو لا يعلم، وذهب خيثمة فقضى دين مسروق وهو لا يعلم. واسمع لسعيد بن العاصي يقول: إني لأكره أن يمر الذباب بجليسي مخافة أن يؤذيه. ويروى أن يونس بن عبيد أصيب بمصيبة فقيل له: ابن عوف لم يأتك؟ فقال: إنا إذا وثقنا بمودة أخينا لم يضره ألا يأتينا. يقول هذا ليقطع الطريق على المفسدين. إنه الكنز المفقود الذي يصنع الأعاجيب، أخوة وأدب، جم وخلق رفيع، أصبحت مضرب الأمثال وحديث الركبان. أخ لك لا تراه الدهر إلا على العلات بساما جوادا، أخ لك ما مودته يمزق، إذا ما عاد فقر أخيه عادا. سألناه الجزيل فما تلك، وأعطى فوق بنيتنا وزادا، وأحسن ثم أحسن ثم عدنا، فأحسن ثم عدت له فعادا، مرارا لا أعود إليه إلا تبسم ضاحكا وثنى الوسادا. هذا عن قوله صلى الله عليه وسلم: ولحب المرء لا يحبه إلا لله. والكلام عن الأخوة والمحبة في الله يطول، وليس هذا مكانه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أي من الثلاث التي تحصل فيها حلاوة الإيمان: الكره الشديد للكفر لأنه ينافي تمام عقيدة المسلم، ولأنه ظلم وتعد على الله عز وجل، وهو الذي يخلق ويرزق وينعم ويحيي ويميت ثم يعبد غيره بعد ذلك. والمسلم عرف الإسلام وذاق حلاوته وعرف أحكامه وآدابه فأحبه ورضي به، فكان لزاما أن يكره الظلم، فإن الضدين لا يجتمعان في قلب إلا وكان فيه من الاضطراب والتناقض والتميع والضعف والحيرة ما يكون سببا في شقائه وتعاسته. فإن أردت أن تذوق حلاوة الإيمان بحق، فلا بد أن يكون في قلبك بغض الكفر وأهله بحق، كما تكره أن تقذف في النار. ثالثا من الأسباب ما أخرجه مسلم في صحيحه عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. إن شعور الإنسان بالرضا من أول أسباب السكينة النفسية التي هي سر السعادة، فالسرور وراحة النفس بالرضا واليقين برب العالمين. وكيف لا يرضى المؤمن بالله ويفرح بربوبيته له، وهو الخالق الرازق الرحيم الرحمن اللطيف بعباده بعدله ورحمته وعلمه وحكمته. اختار لنا الإسلام دينا وأرسل الرسول لتبليغه، كيف لا يرضى المؤمن بهذا الرسول الكريم الرؤوف الرحيم الذي أقسم الله أنه لعلى خلق عظيم، فمحبته تقتضي الاقتداء به واتباعه. وكيف لا يرضى بالإسلام دينا وهو دين السماحة واليسر والمحبة والكرم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هكذا المؤمنون، فرضي الله عنهم ورضوا عنه. أما المرتاب، أما الشاك، الشاك بربه ورسوله ودينه، فضيق الصدر، دائم الحزن والتسخط، أريد كذا، ينقصني كذا وكذا، لو أني فعلت كذا لكان كذا، وهكذا المسكين حرم لذة الرضا فعاش في حيرة وتردد وقلق واكتئاب. أما المؤمن فراض شاكر وذاكر صابر ولو كان أشد الناس فقرا. لماذا؟ لأنه أكثر الناس إحساسا واعترافا بنعم الله وفضله. فمن رضي بالله ربه رضي بما قسمه له من الرزق، وإلا فإن النفس لا ترضى بالقليل ولا تشبع بالكثير، لا يطفئ غلة ظمائها ما عندها فتمتد عينها إلى ما عند غيرها، لا يشبعها الحلال فيسيل لعابها إلى الحرام. مثل هذه النفس لا ترضى ولا تستريح، إنها كجهنم وعاذ الله منها، تلتهم الملايين في جوفها، ثم يقال لها هل امتلأت؟ فتقول هل من مزيد. حال العبد في الدنيا بدون كنز الإيمان والقناعة والرضا تعب دائم وهم لازم، اعتراض وحسد، حسرة لا تنقضي، قلب تفرق، شبله مشتت، فقره بين عينيه لا يفارقه أبدا. وكما قال الحق عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثا، كما في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، كما في صحيح مسلم. وساق ابن السني في القناعة بسنده عن زمعة بن صالح قال: كتب إلى أبي حازم بعض بني أمية يعزم عليه إلا رفع إليه حوائجه، فكتب إليه، كتب أبو حازم، واسمع ماذا كتب، قال: فقد جاءني كتابك تعزم علي أن أرفع إليك حوائجي، وهيهات هيهات، فقد رفعت حوائجي إلى ربي، ما أعطاني منها قبلت، وما أمسك علي منها قنعت. انتهى كلامه رحمه الله. قطع الليالي مع الأيام في خلق، والنوم تحت رواق الهم والقلق، أحرى وأعذر لي من أن يقال غدا أني التمست الغنى من كف مختلقي. قالوا: رضيت. قلت: القنوع غنى، ليس الغنى كثرة الأموال والورق. رضيت بالله في عسري وفي يسري، فلست أسلك إلا أوضح الطرق. ومن أعظم الرضا الرضا بالقدر والقضاء، وهو الرابع من أسباب تحصيل هذا الكنز. الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره وحلوه ومره. فيا سبحان الله، عجبا لأمر المؤمن، فهو في السراء شاكر وفي الضراء صابر، ولو اجتمعت عليه مصائب الدنيا تحرك كنز الإيمان ليجري في دمه وعروقه، فيبني جبهة صد للأزمات، فيعلن الصبر والرضا، ويتمتم بالاسترجاع والحوقلة، وربما سالت دمعات على الخدين لتعلن رقة قلب المؤمن. فإن القلب لا يحزن وإن العين تدمع، الله أكبر، إنها جنة الرضا وحلاوة الإيمان التي تمتص مرارة الألم من قلب مفقود محزون. واسمع للوليد بن عبادة بن الصامت يقول: دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. فقال: قال عبادة بن الصامت: أجلسوني. قال: يا بني، إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: قلت: يا أبتاه، فكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم، ثم قال: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني، إن مت ولست على ذلك دخلت النار. أخرجه أحمد في المسند. أما الفاقدون لكنز الإيمان فتعالى وانظر للجزع والفزع والصراخ والتسخط في حياتهم والهروب للمخدرات والمسكرات، بل ربما الجنون والانتحار. عافانا الله وإياكم من هذا البلاء. خامسا: سلامة الصدر وطهارة القلب والاعتذار للآخرين والعفو والصفح عنهم، وهذا من أهم الأسباب لتحصيل الراحة والسعادة. ومن صور سلامة صدورهم رضي الله تعالى عنهم سلامة صدر أبي دجالة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. قال زيد بن أسلم: دخل على أبي دجالة وهو مريض وكان وجهه يتهلل، فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من عمل شيء أوثق عندي من اثنتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، والأخرى كان قلبي للمسلمين سليما. كان قلبي للمسلمين سليما. إذن من أسباب الراحة والسعادة والاطمئنان، بل من أسباب التوفيق للإنسان في حياته، أن يكون قلبه سليما على المسلمين. إذن لا تتكلم فيما لا يعنيك فيضيق صدرك وتلقى ما لا يرضيك. قال عبد الرحمن بن عمر الأصفهاني: كنا في مجلس عبد الرحمن بن مهدي إذ دخل عليه شاب فما زال يدريه حتى أجلسه إلى جنبه. قال: فقام رجل من المجلس فقال: يا أبا سعيد، إن هذا الشاب يتكلم فيك حتى إنه ليكذبك. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هكذا كانت إجابته رحمه الله. ثم قال: حدثني أبو عبيدة الناجي قال: كنا في مجلس الحسن البصري إذ قام إليه رجل فقال: يا أبا سعيد، إن هاهنا قوما يحضرون مجلسك ليتتبعوا سقط كلامك. فقال الحسن: يا هذا، إني أطمعت نفسي في جوار الله فطمعت، وأطمعت نفسي في حور العين فطمعت، وأطمعت نفسي في السلامة من الناس فلم تطمع. إني لما رأيت الناس لا يرضون عن خالقهم علمت أنهم لا يرضون عن مخلوق مثلهم. انتهى كلامه رحمه الله، وصدق. فإن من الناس من أنكر وجود الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا، بل أشركوا به وهو خالقهم، فكيف بالمخلوقين الضعفاء؟ فما سلم الخالق فكيف بالمخلوق؟ وإذا تبين هذا علم أن مجرد تصيد الأخطاء وتتبع الأثرات والبحث عن الهفوات والتغافل عن الحسنات دليل على الانحراف بالمنهج ومرض ذلك القلب والزلل في التوجه، بل هو والله مخالف لكريم الأخلاق وجميل الآداب، ويخشى أن يكون مؤشرا على فساد القصد وسوء الطوية وقلة الدين والمروءة. ورحم الله الإمام الشعبي إذ يقول: لو أصبت 99 وأخطأت واحدة لأخذوا الواحدة وتركوا 99. وقد شبه سفيان بن عيينة القوم الذين يتصيدون العثرات ويكتمون الخيرات تشبيها غريبا، فقال قال فيهم: ومنهم من يشبه الخنازير التي لو ألقي لها الطعام الطيب عافته، فإذا قام الرجل عن رجيعه ولغت فيه. فكذلك تجد من الآدميين من لو سمع 50 حكمة لم يحفظ واحدة منها، فإذا أخطأ الرجل عن نفسه أو حكى عن غيره ترواه وحفظه. انتهى كلامه رحمه الله. وقال مطرف بن عبد الله: قال لي مالك: ما يقول في الناس؟ قلت: أما الصديق فيثني، وأما العدو فيقع. قال: ما زال الناس كذلك، ولكن نعوذ بالله من تتابع الألسنة كلها. انتهى كلامه. واسمع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: يقول في ماذا؟ يقول في الفتنة، في الناس الذين آذوه في الفتنة، كفروه، أفتوا بسجنه. اسمع ماذا يقول عنه. يقول رحمه الله: فلا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه علي أو ظلمه وعدوانه، فإني قد أحللت كل مسلم، وأنا أحب الخير لكل المسلمين، وأريد لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي، والذين كذبوا وظلموا منهم في حل من جهتي. انتهى كلامه رحمه الله. هكذا يفعل الإيمان الصادق والعلم النافع بأصحابه. فمن أعظم ثمار الإيمان العدل والإنصاف. نعم يا إخوة الإيمان، العدل والإنصاف في حياة الإنسان لا بد أن يكون، فلنتق الله ولنصلح ذات بيننا. العدل والإنصاف مع إخواننا وعلمائنا وأعدائنا، بل وأهلنا وأزواجنا. فلنتق الله ولنصلح ذات بيننا، ولنحذر من نزغات الشيطان وخوف النفس. ولا يعني هذا، لا يعني هذا السكوت عن الأخطاء أو التهاون مع أهل البدع والخرافات، لا، بل يجب التوجيه والنصح والتحذير، ولكن بالمنهج الشرعي الصحيح الذي كان عليه سلف هذه الأمة وأئمتها. سادسا: الخلوة بالله ولذة الدمعة من خشية الله كنز من كنوز الإيمان. فقده الكثير من المسلمين بل حتى من الصالحين. فاسأل نفسك أخي الحبيب، كم هي المرات التي دمعت عيناك من خشية الله؟ فإن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهل وقفت يوما لوحدك وخلوت بالله لا يعلم بك إلا الله، فتذكرت عظمة الله وقدرته ومنة الله عليك ونعمته، وتذكرت تقصيرك وكثرة ذنوبك فخفق القلب واقشعر البدن وسالت الدمعة على الخدين، وربما كنت من السبعة الذين يظلهم الله في ظله؟ اسمع لهذه الآيات العجيبة، هل لها أثر في قلبك؟ اسمعها بقلبك قبل أن تسمعها بأذنك. يقول الحق عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أسألك بالله، هل يستطيع الشعراء أو الأدباء وصف هذا الموقف أو حتى التعبير عن اللذة والسعادة التي وجدها ذلك المؤمن؟ شتان 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 بين الصفتين، فالقاسية قلوبهم سماعهم الأبيات وأصوات المغنين والمغنيات والآلات والقينات، وأما الذين يخشون ربهم فسماعهم الآيات في وجل وارتعاش وتأثر شديد تقشعر منه الجلود ثم تهدأ النفوس وتأنس القلوب فتلين الجلود وتطمئن القلوب. إنه الكنز المفقود، إنه الكنز المفقود. فاسمعوا يا من فقدتم لذة سماع الآيات ورقصتم طربا لسماع المغنيات، واحذروا من قسوة القلب وسوء المنقلب وخاتمة السوء، فإن من أحب شيئا تعلق به وأكثر من ذكره حتى آخر لحظة. نسأل الله أن يختم لنا ولكل مسلم بخير. سابعا، تكرار التوبة والاستغفار، فمن أعظم ما يتحصل به الكنز المفقود تكرار التوبة والاستغفار. فالدنيا والشيطان عدوان خارجان عنك، والنفس عدوهم بين جنبيك، ومن سنة الجهاد قاتل الذين يلونكم. الندم على ما حصل منك، اعترافك بالخطأ، تنكيس رأسك بالندم هو الرفعة والله. أنين المذنبين، انكسار التائبين، دموع النادمين، بهن يجد التائب حلاوة الإيمان وصدق التوبة من الذنوب والعصيان. تمسكا لله جل وعلا، تعرض لنفحات الرب ففي لحظة واحدة أفلح السحرة. أخي الحبيب، الهوى يقسي القلب، فأكثر من التنقيب لتتفجر ينابيع الإيمان، أكثر من الاستغفار والتوبة، حاول وجاهد واصبر ولا تستعجل النتائج، وكرر المحاولات ولا تيأس، واعلم إن لهذه المحاولات المتكررة آثارا ستجدها ولو بعد حين. يقول ابن القيم رحمه الله: رميت صخرة الهوى على ينبوع الغفلة فاحتبس الماء، فإن لم تطق رفعها فاثقب حولها لعل ينابيع الماء تتفجر. انتهى كلامه رحمه الله. ثامنا، كثرة ذكر الله من أعظم أسباب تقوية الإيمان وانشراح الصدر والراحة والإطمئنان. ألست تقرأ في القرآن: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولكي يتحقق الإطمئنان لا بد أن يكون الذكر كثيرا كما أمر الله المؤمنين. نعم، لا بد أن يكون الذكر كثيرا كثيرا كما أخبر الله، فالمنهج الشرعي هو كثرة الذكر وليس مجرد الذكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله له مغفرة وأجرا عظيما. ولله در القائل: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون السمك إذا فارق الماء؟ إذا كان الأمر كذلك فإن الزاد الحقيقي والدواء الشافي لمواجهة مصاعب الحياة وآلامها والقلق والكآبة والاضطراب اضطراب الأعصاب هو الكثرة والاستمرار في قراءة الأذكار. عن ابن مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقر في ليلة كفتاه. رواه البخاري ومسلم. الشاهد، يقول ابن القيم رحمه الله: قال علي بن أبي طالب: ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الأواخر من سورة البقرة. أخرجه أبو بكر بن أبي داود بشريعة القارئ، إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. رحمك الله يا أمير المؤمنين، كيف لو رأيت الآن ليل العقلاء فضلاً عن السفهاء؟ أيها العقلاء، إنها ليست كلمة يقولها علي وتنتهي. أيها العقلاء، إنها ليست ليلة واحدة تحمس فيها علي فقرأ الآيتين ثم نسي. أيها العقلاء، إنها ليست آيات تتلى وأذكار تردد فقط. أتعلمون لماذا إذن؟ لأنها حياة الروح، بل هي والله روح الحياة. فهل لأحد أن يستغني عن حياة الروح؟ أيها العقلاء، أيتها العاقلات، اسمعوا لأمير المؤمنين مرة أخرى يقول: اشتكت فاطمة رضي الله تعالى عنها ما تبقى من الرحى في يديها، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجد، فأخبرته عائشة بمجيء فاطمة إليه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا نقوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على مكانكما، فقعد بيننا، ثم قال: ألا أعلمكما خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبر الله 34 وتسبح 33 وتحمد 33 فهو خير لكما من خادم. قال علي رضي الله عنه: ما تركته منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. وليلة صفين هي حرب ضروس دارت بينه وبين خصومه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهل لعاقل أن يدخل المعركة بغير سلاحه؟ لكنه سلاح المؤمن، إنه الإيمان الحقيقي، فليس دعوة تدعى ولا شعار يرفع. ولما فقدنا هذا الكنز رأينا المرأة في تعب ونصب تزفر وتتأوه من أعباء المنزل وشغب الأطفال، فطلبت خادمة وخادمتين، وما زادها إلا رهقا وقلقا. فأين هي من الوصية النبوية والنصيحة الذهبية؟ ولكني مرة أخرى أقول: إنها ليست مجرد كلمات تردد، بل هي شكوى. أي والله، هي شكوى من قلب معنى لرب هو أغنى وأقنى. إنه الكنز المفقود في حياتنا اليوم، الاستمرار والإكثار من النوافل والأذكار. وأمثلة أخرى اسمعوها، اسمعوها أيها الإخوة. أخرج الإمام مسلم من طريق النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال: حدثني عنبسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه قال: سمعت أم حبيبة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما تركتهن، وهذا هو الشاهد، فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عنبسة: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. وعن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ركع 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم الله عز وجل لحمه على النار. قالت: فما تركتهن منذ سمعتهن. رواه أحمد والنسائي. وهذا أبو الدرداء يقول: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: لن أدعهن ما عشت، بصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبألا أنام حتى أوتر، كما في صحيح مسلم. وقال البخاري: ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة حرام، إني لأرجو الله أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. سبحان الله، هذا يقول: ما اغتبت أحدا قط، وذاك يقول: لن أدعهن ما عشت. وأولئك يتسلسل قول كل واحد منهم: ما تركتهن منذ سمعتهن. ما هو السر في حياة هؤلاء؟ أهو حب الرسول أم لذة العبادة؟ أهي حلاوة الطاعة أم الخوف والخشية؟ إنه الكنز المفقود، عالم الأسرار وسر عالم الأخيار، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. أخي الحبيب، تأمل هذا الموقف. ألست تشتري الدنيا بأسرها، بخطوات تمشيها في يقظة الأفق لصلاة الفجر، ونسائم الفجر تدغدغ صفحات الخدين، النوم يغازل العينين، الهواء يلعش الروح مكافأة لها على انتصارها على الجسد لتقوم لصلاة الفجر. إنها من أجمل لحظات الدنيا، تسير بهدوء وصفاء وسكون ونقاء، لا يراك إلا أمثالك من الصفوة الأخيار الذين يتسللون من الأحياء والحارات يتسابقون للمسجد أيهم ينال الجائزة أولا، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وبعد الصلاة تجلس في مصلاك تسبيح وتهليل وذكر وتكبير، الوجبة الأولى في صباح المؤمن فيها ما لذ وطاب من زاد الروح، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هكذا هكذا المؤمن جلس في مصلاه بعد صلاة الصبح يذكر الله، كيف سيكون حاله، كيف سيكون يومه، توكل وثقة ويقين بالله جل وعلا. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. إنها من أجمل لحظات الدنيا لحظات الفجر والقيام لصلاة الفجر. كم حرمها من أولئك الناس، كم أولئك المساكين الذين حرموا هذه اللحظات، فقدوا هذه اللحظات الجميلة التي فيها صدق الإيمان والقرب من الله جل وعلا. تاسعا وأخيرا من أسباب تحصيل هذا الكنز قيام الليل، يقوم آخر الليل وربما أيقظ زوجه وأولاده، فلا تسمع في البيت إلا دويا كدوي النحل. إنها الأسحار، وقت سكون الليل وخلو البال، يجتمع فيها القلب وتسمو فيها الروح وتصفو فيها النفس، يهدأ فيها الصوت. هي وقت الذكر والصفاء وفتح أبواب السماء واستجابة الدعاء. هي المنهل العذب للصالحين والمورد الزلال للمتقين. هي وقت الشوق والحنين، فالأسحار هي نعيم الدنيا وبهجتها. سل الليل عن الأحباب فعنده الخبر، فلا تسمع إلا همسات المحبين وأزيز الخاشعين وأنين التائبين وآهات المذنبين. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إنه كنز الإيمان الذي جعل ليلهم لذة وأنسى. فهذا أبو سليمان الداراني يقول: لأهل الطاعة في ليلهم ألذ من أهل اللهو بلهوهم. قال الهيثم بن جماز عن زوجته قال: واسمعي يا أمة الله، اسمعي أيتها المؤمنة. قال الهيثم: كان لي امرأة تقوم الليل وكنت لا أصبر معها على السهر، فكنت إذا نعست ترش علي الماء في أثقل ما أكون من النوم وتنبهني وتقول: أما تستحي من الله؟ إلى كم هذا الغضيض؟ يقول الهيثم: فوالله إن كنت لأستحي مما تصنع. وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل وصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، كما في أبي داود والنسائي وابن ماجه. وفي رواية: إذا قام أحدكم من الليل فليوقظ أهله، فإن لم تستيقظ فلينضح على وجهه الماء. وعند أبي داود وابن ماجه: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ومن المواقف النبوية الجميلة ما أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسست ثم رجعت، فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. تقول: فقلت: بأبي أنت وأمي، إني لفي شأن وإنك لفي آخر. صورة رائعة للحياة الزوجية، صور رائعة للحياة الزوجية مليئة بالسعادة والتفاهم والتعاون بين الزوجين. أين بيوت المسلمين منها اليوم؟ قال أبو الزناد: كنت أخرج من السحر إلى مسجد رسول الله فلا أمر ببيت إلا وفيه قارئ. أما اليوم فنشكو إلى الله أحوال المسلمين، فلا تكاد تمر ببيت في صلاة الفجر إلا وتسمع غطيط أهله بالنوم بعد سهر الليل على مسلسلات الحب والغرام وكلمات الفحش والإجرام. ليل صاخب ووجه شاحب وابتعاد عن الهدي الأول. فإلى وقت قريب لم يكن ليل المسلمين هكذا، بل كان ليل الآباء والأمهات والأجداد. الأجداد والجدات، ليل الصالحين والصالحات، ليل الراكعين والساجدين، ليل التائبين والمستغفرين. فما الذي دهانا معشر البنين والبنات؟ سيئات وشهوات وقنوات ومسلسلات. فيا عجبا لمن آثر الفاني الخسيس على الحظ الباقي النفيس، وباع جنة عرضها الأرض والسماوات بسجن ضيق بين أرباب العاهات والبليات. ما الذي أصابنا؟ سلمنا أنفسنا لأعدائنا طائعة مستكينة. أيها الشباب والفتيات، أيها الآباء والأمهات، إن قيام الليل ولحظات الأسحار هو الزاد الذي نحتاجه في مثل هذا الواقع، هو الدواء للقلوب القاسية الجامدة. ولو لبضع ركيعات ودقائق ولحظات فهي علامة الخير وبداية الطريق ليتعود الناس على الصلة بالله. أين أنتم أيها المحرومون من نعمة الإيمان؟ يا من حرمتم أنفسكم روائع الأسحار وجعلتموها مرتعا لهتك الأستار ومقارفة الحرام. لما أعرضتم عن الله ثقلت عليكم حتى الفرائض، فربما نقرت نقر الغراب، وربما وجد الغراب جيفة من جيف الدنيا فنسي حتى الفرائض والواجبات. عباد أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى، أساءوا ظنهم فينا فهل لا أحسن الظن؟ فإن خانوا فما خلنا، وإن عادوا فقد عدنا، وإن كانوا قد استغنوا فإنا عنهم أغنى. يا أهل الإيمان، يا أهل الطاعة والاستقامة، اسمعوا لأبي إسحاق السبيعي يقول: لا إله إلا الله، ذهبت الصلاة مني وضعفت ورق عظمي وكبر سني، وإني اليوم لا أقوم إلا بالبقرة وآل عمران. لا إله إلا الله، لما كبر سنه ورق عظمه لم يعد يقدر على القيام في الليلة الواحدة إلا بنحو أربعة أجزاء. وكان رحمه الله قد ضعف عن القيام، فكان لا يقدر أن يقوم إلى الصلاة حتى يقام، فإذا أقاموه فاستتم قائما، قرأ ألف آية وهو قائم. إنهم كنز الإيمان الذي وجدوه وذاقوا حلاوته. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. صورة جميلة لأهل الأسرار في الأسحار، فهم ينامون قليلا ويتهجدون كثيرا، ومع ذلك يستغفرون وكأنهم مجرمون، لكنهم كنز المفقود. ففي الافتقار والانكسار للعزيز الغفار ما يملأ القلب سعادة وانشراحا ويعجز عن وصفه اللسان. إنه الإيمان جنة الدنيا، آه لو ذقنا حلاوتها وشعرنا بلذتها، سعادة لا تنتهي ولذة لا تنقطع، تلامس أوتار القلب فتتسرب لبقية الجوارح، ننسى معها التعب والنصب. إنه ليمر بالقلب لحظات، أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي نعيم مقيم. هكذا كانوا يقولون وهكذا كانوا يشعرون بلذة الإيمان وحلاوة الإيمان. وأخيرا، هل عرفتم أيها الإخوة، هل عرفتم الكنز الذي فقدناه؟ فقد دقت ساعة الخطر وبلغ الشر مداه، بكى أبو الدرداء وقد رأى دولة الأكاسرة تهوي على أقدام المسلمين. فقيل له: يا أبا الدرداء، تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك ويحك يا هذا، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. وروى الحاكم في مستدركه والطبراني في معجمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بينما القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، إذ تجلت عنه فأضاء. رواه أبو نعيم في الحلية وهو في السلسلة الصحيحة. تأملوا هذا الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد فنتعلم حرامها وحلالها وزاجرها وآمرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما تتعلمون أنتم القرآن. ثم قال: لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته، لا يدري ما زاجره ولا آمره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه، ينثره نثر الدقل. فهل نترك أمر الله؟ فهل نترك أمر الله فتتراكم السحب على قلوبنا ويخلق الإيمان في أجوافنا؟ وهل نقرأ القرآن فننثره نثر الدقل أي التمر اليابس؟ ألم يأذن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم وتلين أفئدتهم؟ ألم يأذن للإيمان أن يلامس شغاف القلوب ويهز أوتارها؟ ألم يأذن لقلوبنا يا إخوة الإيمان أن تذوق حلاوة الإيمان؟ ألم يأذن لقلوبنا أن تستشعر لذة الإسلام؟ ألم يأذن لقلوبنا أن تطعم طعم الاستقامة والالتزام بحق؟ مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أجمل ما فيها، وأجمل ما فيها كنز الإيمان. اللهم يا رحمن نسألك صدق الإيمان، اللهم إنا نسألك صدق الإيمان، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم زين الإيمان في قلوبنا وحببه إلى نفوسنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم خذ بأيدينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ارحم ضعف نفوسنا، اللهم تب علينا توبة صادقة فأنت أعلم بأحوالنا. اللهم إنك تعلم حالنا وترى مكاننا وتسمع مقالنا، فارحم ضعفنا يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بأيدينا إليك، اللهم تب على التائبين وانصر المستضعفين في كل مكان. اللهم أعن المسلمين في كل مكان، الصادقين الموحدين الداعين إلى سبيلك الناصرين كتابك وسنة نبيك. اللهم أعنهم وثبتهم ووفقهم لما تحبه وترضاه، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم يا حي يا قيوم من أراد هذا الدين، اللهم من أراد هذا الدين وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. يا قوي يا عزيز فإنهم لا يعجزونك، أنت العليم بحالهم فعليك بهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين أجمعين لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بأيديهم إلى ناصية الحق، اللهم أصلح ولاة أمورنا خاصة، اللهم أصلح ولاة أمورنا خاصة، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، اللهم أعنهم لما فيه خير الإسلام والمسلمين، ووفقهم لتحكيم كتابك وسنة نبيك يا قوي يا عزيز يا خبير. اللهم أعنا ووفقنا لما تحبه وترضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على خالصة وجهه مع كمال مؤسسة للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض، الرمز البريدي 11439، صندوق بريد 37384، هاتف رقم 01-4-1-3-0-0-0-0، فاكس رقم 01-4-1-1-6-8-3-0، بريدة، هاتف رقم 06-3-8-2-1-3-3-3، فاكس رقم 06-3-8-2-1-7-4-3، جدة، هاتف رقم 02-6-8-8-2-4-0. ونود أن نلفت الانتباه إلى أن كافة الحقوق لهذا العمل محفوظة لدى مؤسسة للإنتاج الإعلامي والتوزيع. والسلام عليكم ورحمة